بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي، فإن الأول يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا لعلاقة ذاتية بينهما. كان الكلام في أحكام الممتنع بالذات. ذكر الآخن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في هذه العبارة التي نقلها عنه السيد العلامة أحكاما متعددة للممتنع بالذات، وآخر حكم انتهينا إليه أن الممتنع بالذات لا توجد بينه وبين ممتنع بالذات آخر علاقة لزومية، بل هي علاقة اتفاقية، علاقة قائمة على الصدفة، لا أنها علاقة قائمة على الملازمة. وهذا ما بيناه فيما سبق، أن الواجبين بالذات المفروضين بينهما إمكان بالقياس. كذلك هنا نقول أنه لا يوجد بينهما ملازمة، أي بين الممتنعين بالذات، يعني بينهما إمكان بالقياس. من هنا يقول الشيء صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، يقول: اتضح لكم ما هو الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية. فإن الشرطية اللزومية هي التي يكون فيها بين الشرط والجزاء علاقة لزومية. هسه هذه العلاقة اللزومية إما من باب العلة والمعلول، وإما من باب معلولي علة ثالثة. وأما الشرطية الاتفاقية فهي التي لا يوجد فيها بين المقدم والتالي لا علاقة العلية والمعلولية، ولا علاقة معلولي علة ثالثة. إذا كان زيد قد جاء إلى الدرس، فخالد أيضا جاء إلى الدرس. لماذا؟ لأن هناك علاقة وارتباط بين هذين الشخصين. إذا ذهبا إلى الدرس فيذهبان معا، إذا لم يذهبا إلى الدرس فلا يذهبان معا. خب، هذه العلاقة علاقة علية ومعلولية؟ لا. علاقة معلولي علة ثالثة؟ لا. وإنما علاقة الصحبة والصداقة أدت بهما إلى لا ينفكا عن الدرس، وإذا انفكا فينفكان معا عن الدرس. إذن الشرطية اللزومية هي التي يوجد فيها بين الشرط والجزاء علاقة لزومية بأحد الأمرين المتقدمين، أما الشرطية الاتفاقية فليس كذلك. ولكن هنا عبارة للسيد العلام رحمة الله تعالى عليه، يقول: فإن الأول أي الشرطي اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم. يعني إذا وضع المقدم فالتالي أيضا وضع ملازم له، وإذا رفع المقدم فالتالي أيضا مرتفعون. إلا أنه عندما نراجع القضايا الشرطية اللزومية نجد أنه ليس الأمر كذلك. يعني إذا وضع المقدم فالتالي أيضا موضوع ملازم له، إذا كان إنسانا فهو ناطق، هذه ملازمة، إذا وضع المقدم فالتالي لابد أن يكون موضوعا. أما إذا رفع المقدم فالتالي أيضا لابد أن يكون مرفوعا، فليس الأمر كذلك، لأنه قد يكون الجزاء والتالي لازم أعم للمقدم، فإذا كان لازما أعم فإنه بارتفاع الأخص لا يرتفع الأعام. إذا كان إنسانا فهو حيوان، خب إذا لم يكن إنسانا فليس بحيوان، لا، قد يكون بقرا ولكنه أيضا حيوان. إذن من هنا قالوا في القياس الاستثنائي الاتصالي أنه إذا وضع المقدم فالتالي موضوع، وإذا رفع التالي فالمقدم مرفوعون، مو أن الوضع والرفع كلاهما يكون للمقدم وأن المرفوع كلاهما يكون للمؤخر، يكون للتالي، لا، الوضع يكون للمقدم والرفع يكون للتالي. فلهذا إذا رفعت الحيوانية رفعت الإنسانية قطعا، إلا أن يكون مراد السيد قدس سره الشريف هذا المعنى، وهو أنه في القضية الموجبة وضعا وفي القضية السالبة رفعا، فعند ذلك إذا وضع المقدم وضع التالي، هذا في القضية الموجبة، إذا كان إنسان فهو ناطق، وإن لم يكن إنسان فليس بناطقين، عند ذلك يكون الكلام تاما، إلا أن هذا الكلام يكون أو هذا البيان يكون على خلاف الاصطلاح المنطقي. قال: وبهذا يفرق الشرطي اللزومي عن الشرطي الاتفاقي. هسه مناسبة هذه ليش ذكرت؟ باعتبار أنه بعد أن ثبت أن الممتنعين بالذات لا توجد بينهما ماذا؟ علاقة لزومية، ولكنه قد يكونان متفقين. فإن الأول يعني الشرطي اللزومي يحكم فيه بصدق التالي وضعا ورفعا على تقدير صدق المقدم وضعا ورفعا. قلنا بأن هذا لا يتم إلا إذا قلنا أن وضع بنحو الموجبة الوضع بنحو السالبة الرفع. ومن هنا قالوا بأن الموجبة يستعمل فيها إذا، والسالبة وهي للرفع يستعمل فيها لو، لأنها تفيد الامتناع لامتناع، لعلاقة ذاتية بينهما. والثاني أي الشرطي الاتفاقي يحكم فيه كذلك، يعني وضعا ورفعا، أن التالي مرتبط بالمقدم ولكن لا لعلاقة ذاتية لزومية بينهما. والثاني يحكم فيه كذلك ولكن من غير علاقة لزومية، بل بمجرد الموافاة والمصاحبة الاتفاقية بين المقدم والتالي. فما فشى إلى الآن بعدنا في عبارات صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، فما فشى عند عامة الجدليين، ما هو المشهور عند الجدليين؟ الجدليون عندهم مطلب، هذا المطلب يحتاج إلى بيان مقدمة ثم ندخل إلى بيان كلام الجدليين. البرهان كما قرأتم في محله إما استقامي وإما خلفي. البرهان الاستقامي هو الذي يثبت المطلوب بطريق مباشر، تقول العالم حادث وكل حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم ماذا؟ حادث. هذا إثبات للمطلب عن طريق البرهان الاستقامي، ولكن قد يثبت المطلب عن طريق البرهان الخلفي، وهو أن تفرض نقيض المطلوب ثم تبطل النقيض فيثبت ماذا؟ المطلوب. فلهذا قالوا في البرهان الخلفي هو إثبات المطلوب عن طريق إبطال نقيضه. خب، هذا البرهان الخلفي والبرهان الاستقامي كلاهما يمكن تطبيقه على ما تقدم من أن الجسم غير متناهي الأبعاد. تارة نطبق البرهان بنحو البرهان الاستقامي، نقول الجسم غير متناهي الأبعاد، وكل غير متناهي أن الجسم غير عفوا الصورة هكذا، أن الجسم غير المتناهي الأبعاد يلزم منه المحصور غير محصور. هذه الصغرى. كبرى، وكل ما يلزم منه المحصور غير محصور فهو محال لأنه اجتماع النقيضين. إذن الجسم غير متناهي الأبعاد محال. هذا برهان استقامي لإثبات أن الجسم لا يمكن أن يكون غير متناهي الأبعاد. البرهان الخلفي كيف؟ نقول لو لم يكن الجسم غير متناهي الأبعاد، يعني ماذا؟ يعني كان عفوا لو لم يكن الجسم متناهي الأبعاد، يعني ماذا؟ يعني جاز أن يكون غير متناهي الأبعاد للزم منه ماذا؟ أن يكون المحصور غير محصور، والتالي باطل جزما لأنه اجتماع النقيضين، فالمقدم مثله وهو أن يكون الجسم غير متناهي الأبعاد. هذا هو البرهان الخلفي الذي يمكن تطبيقه في المقام. وبالتفتوا للمطلب، أنت إذا أردت أن تثبت أن الجسم غير متناهي، أن الجسم متناهي الأبعاد، وتثبت استحالة أن الجسم غير متناهي الأبعاد، تأتي من أين؟ تأتي من العلة. العلة ما هي؟ أن المحصور غير محصور. هذا ممتنع بالذات أو لا؟ قلنا أن المحصور غير محصور، هذا هو الممتنع بالذات. يلزم منه ماذا؟ لازمه ماذا الذي هو الممتنع بالغير؟ وهو الجسم غير متناهي الأبعاد. هذا هو اللازم ذاك الممتنع بالذات، لأن ذاك هو الممتنع بالذات وهذا هو الممتنع بالغير. فأنت من خلال هذا الممتنع بالذات تثبت ماذا؟ تثبت عدم، تثبت تناهي الأبعاد للجسم، هسه إما بالاستقامي وإما بالخلفي بالنحو الذي بينا. الجدلي في مقام المخاصمة، في مقام المخاصمة والإشكال، يقول لماذا تفرضون أن المحصور غير المحصور يستلزم عدم يستلزم الممتنع بالذات الذي هو عدم تناهي الأبعاد، فليكن الممتنع بالغير هو ماذا؟ أنا الإخوة لعله الآن دا أشتبه في بعض الأحيان في الممتنع بالذات في الممتنع بالغير، يلتفتون للمطلب لأنه لعله يصير إشكال لفظي. أن الممتنع بالذات يستلزم الممتنع بالغير. ما هو الممتنع بالغير؟ عدم تناهي الأبعاد. ها؟ هذا نريد أن نبطله، عدم تناهي الأبعاد نريد أن نبطله. خب نقول بأن هذا مستلزم لنقيضه. لماذا مستلزم لهذا؟ أنتم تقولون أن هذا الممتنع بالذات يستلزم هذا الممتنع بالغير. ما هو الممتنع بالغير؟ عدم تناهي الأبعاد. نحن نقول أن الممتنع بالغير هو تناهي الأبعاد. خب هذا الجدلي لماذا يقول هذا؟ يقول لأن الممتنع بالذات يستلزم ماذا؟ أي ممتنع بالغير. فلماذا أنتم تفرضون هذا هو الممتنع بالغير؟ فليكن نقيضه هو الممتنع بالغير. لماذا؟ لأن الممتنعات متلازمة في مقام العدم. هسه في النتيجة هذا الممتنع كان أو كان هذا الممتنع؟ صدر المتألهين يقول بعد ما فشى عند عامة الجدليين هذا تمام أو غير تام؟ هبلي غير تام. لماذا؟ لأنه نحن قلنا أن كل ممتنع لا يستلزم أي ممتنع كان، بل يستلزم ذاك الممتنع الذي بينهما ماذا؟ علاقة السببية والمسببية على فرض الوجود، والعلاقة موجودة بين المحصور غير محصور وبين عدم تناهي الأبعاد، وليست العلاقة السببية علاقة السببية متحققة بين المحصور غير المحصور وبين ماذا؟ وبين تناهي الأبعاد. لماذا؟ باعتبار أن الممتنع لا يستلزم أي ممتنع كان، بل يستلزم ذاك الممتنع الذي بينهما سببية ومسببية، من قبيل ما ذكرنا بالأمس مثاله من أنه لو كان الإنسان حمارا فهو ماذا؟ فهو ناهق. خب فهو صاهل تام أو غير تام؟ ليس بتام. لماذا؟ لأنه لا توجد هناك أي رابطة بين الحمارية والصاهلية. نعم هناك رابطة بين الحمارية والناهقية، وهذا المثال الذي ذكره في الحاشية في التعليق الشيخ بصباح حفظه الله، أيضا ذكره صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في صفحة 240 من الجزء الأول من الأسفار. يقول إذن فما فشى عند عامة الجدليين يكون واضح الفساد. فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة والمخاصبة عند فرض أمر مستحيل، فرض الأمر المستحيل ما هو؟ من قبيل أن المحصور غير المحصور الذي هو الممتنع بالذات، ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور من قبيل عدم تناهي الأبعاد، يعني استحالة عدم تناهي الأبعاد، أمر من الأمور هسه إما بالبيان الخلفي كما بينا وإما بالبيان الاستقامي. هؤلاء ماذا يقولون؟ أن يقال إن مفروضك مستحيل، يعني أن ما فرضته محال، وهو أن المحصور غير المحصور، هذا هو المفروض، هذا هو المستحيل المفروض لنا. إن مفروضك مستحيل فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت. أنت ادعيت ماذا؟ استحالة عدم تناهي الأبعاد، فليكن مستلزما ماذا؟ لاستحالة تناهي الأبعاد لا لاستحالة عدم تناهي الأبعاد. لماذا؟ يقول الجدلي لأن الممتنع يستلزم أي ممتنع، فلماذا تقولون هذا هو الممتنع؟ فليكن هذا هو الممتنع. فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت استلزامه إياه، لكون المحال قد يلزم منه أي محال آخر. طبعا عبارة الأسفار هي محال آخر، ولكن هو صدر المتألهين في صفحة 240 يصرح بأنه المحال لا يستلزم أي محال آخر، لأن المحال قد يلزم منه محال آخر. خب هذا أيضا نحن نقبله، مو أنه هذا مختص بالجدليين، نحن أيضا نقول أن المحال وهو أن المحصور غير محصور قد يلزم منه محال آخر، وهو ماذا؟ وهو عدم تناهي الأبعاد، هذا أيضا نحن نقبله. الجدلي يريد أن يقول أن المحال قد يستلزم أي محال كان، هذا أو ذاك. فلهذا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بيان المطلب أيضا أشار إليه، قال: فما فشى عند عامة الجدليين واضح الفساد. لماذا؟ فإن المحال لا يستلزم أي محال كان. بليل إيه بلي بعد عبارة الأسوار أنا اشتبهت. فإن المحال طبعا هذه فإن المحال لا يستلزم أي محال كان، هذه من موضعين مأخوذة من الأسوار. أما العبارة الأولى أيضا لابد أن تكون أي محال كان حتى تكون صحيحة. فإن المحال لا يستلزم أي محال كان، بل المحال يستلزم محالا إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي ومسببي. وهذه القضية المنطقية لو تمت كثير من الإشكالات الواقعة في المنطق الرياضي الحديث أيضا تكون مندفعة، لأنه كثير من الإشكالات الواقعة في المنطق الرياضي الحديث مبنية على أن المحال قد يلزم منه أي محال آخر، ولا يشترطون السببية والمسببية بين وقوع المحالات. فإن قيل خب إذا اتضح ما هو أحكام الممتنع بالذات، ننتقل إلى جملة من الإشكالات التي وردت على هذه الأحكام. الإشكال الأول مرتبط بالحكم الأول الذي ذكرناه. قلنا أن الممتنع بالذات لا يمكن تعقله، هذا قلناه. يقول المستشكل: كيف تقولون أن الممتنع بالذات لا يمكن تعقله وأنتم تقولون الممتنع بالذات ممتنع بالذات؟ وهذه القضية صادقة لو مو صادقة، تصدقون بها أو لا؟ التصديق فرع التصور أو لا؟ إذن كيف تقولون أن الممتنع بالذات لا يتصور؟ يقول الجواب واضح: نحن الذي قلنا أن الممتنع بالذات لا يتصور مرادنا الممتنع بالذات بالحمل الشائع، يعني حقيقة الممتنع بالذات لا تتصور. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأن الممتنع بالذات لا حقيقة له، لأنه محض البطلان والهلاك. وإن كان الممتنع بالذات بالحمل الأولي مفهوم موجود للذهن يحمل عليه أنه ممتنع بالذات، وهذا من قبيل ما ذكرناه لكم فيما سبق أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. فإن المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، أما بالحمل الأولي فالمعدوم المطلق موجود مخلوق ممكن معلول موجود في الذهن، فهو يخبر عنه بعدم الإخبار، وهذا ما تقدم من السيد العلامة. فإن قيل، هذا إشكال على الحكم الأول، فإن قيل الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العاقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، إذن فما معنى قولكم في الحكم الأول؟ فما معنى عدم قدرة العقل على تعقل وتصور الممتنع بالذات؟ قيل إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية للممتنع بالذات، يعني الممتنع بالذات ليس له حقيقة بالحمل الشائع حتى يتعلق به علم، لأن العلم يحتاج إلى معلوم، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فما لم يكن هناك معلوم لا يعقل أن يكون هناك علم. ومن هنا عد جملة معترضة، ومن هنا لابد أن نفسر تلك الروايات التي قالت عالم إذ لا معلوم، كيف أنه لا معلوم وهو مع ذلك عالم؟ وهذه هي المشكلة التي اضطرت المعتزلة إلى القول بالثابتات الأزلية ليصححوا علم الحق سبحانه وتعالى. قال: قيل إن المراد بذلك أن لا حقيقة عينية للممتنع بالذات حتى يتعلق به علم، حتى أن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك، يعني بأنه ممتنع بالذات، هذا ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بالامتناع، ولكن بالحمل الشائع ماذا؟ بالحمل الشائع فهو ماذا؟ وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع. إذن هذا من قبيل ما ذكرناه هناك في قضية أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى. أنا اشتبهت في الحمل الأول والحمل الشائع؟ بلي؟ لا، هذا كان منشأ ذيك اللي احنا ذكرناه في الفرق بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع. سيد العلامة دي يتكلم على المعنى الثاني، احنا ذكرنا المعنى الأول. بلي؟ احسنتم، بلي، قيد الموضوع وقيد القضية صارت هذه المشكلة. المهم أنه صحيح في الكتاب. قال: لأن الذي نفرضه ممتنعا بالذات ونحكم عليه بذلك هو ممتنع بالذات بالحمل الأولي. الممتنع بالذات ممتنع بالذات بالحمل الأولي، ولكنه الممتنع بالذات ليس ممتنعا بالذات بالحمل الشائع. يعني اجعلوا الحمل الأولي والحمل الشائع قيدان ماذا؟ للقضية لا للموضوع. ليس النظر إلى الموضوع بالحمل الأولي وبالحمل الشائع، وإنما وصف للقضية. قال: ونحكم عليه بذلك، هذا ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بالامتناع، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، ولكن بالحمل الشائع وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع، وهذا نظير. هسه ما أدري تشوفون الاصطلاحين مستعملين هنا، يعني الأول مراد منه وصف القضية والثاني مراد منه وصف الموضوع. يعني الممتنع بالذات بالحمل الشائع ماذا؟ موجود أو ليس بموجود؟ موجود. الممتنع بالذات بالحمل الشائع موجود في عالم الذهن ولا؟ يعني المصداق، ومصداقه موجود في الذهن، مو كلامنا في الخارج. الآن بما هو ممتنع بالذات، صورة علمية أو ليست صورة علمية؟ صورة علمية. سنشوف ايش قد يؤدي هذا اختلاف في الاصطلاح، يؤدي الى الخلط. انت اذا قلت الممتنع بالذات بما هو مفهوم، ماذا؟ ممتنع بالذات لو مو ممتنع بالذات؟ نعم، الممتنع بالذات بما هو مفهوم، ثبوت الشيء لنفسه ضروري او ليس بضروري؟ هذا المفهوم ثابت لنفسه او ليس بثابت؟ شوفوا، أخذوا المحمول الممتنع الحمل الأولي والحمل الشائع وصفان للموضوع. قولوا الممتنع بالذات بما هو مفهوم، ممتنع بالذات. الممتنع بالذات بما هو مصداق موجود في الذهن، ليس بممتنع بالذات. قال: ونحكم عليه بذلك، هذه لابد تصير من الحزورات، ها بلي، ونحكم عليه بذلك ممتنع بالذات بالحمل الأولي محكوم عليه بعدم الامتناع، وذلك لثبوت الشيء لنفسه وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع، وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق، وهو بعينه إخبار عن المعدوم المطلق. نقول إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه بشيئين، وهذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأولي الذي هو موجود ممكن ذهني. هسه إذا تدققون تجدون أن الاصطلاح الأول غير الاصطلاح الثاني، وهذا ما أشرنا إليه هناك. المهم هذا الإشكال، إنما المهم هو الإشكال الثاني وإن قيله. التفتوا للمطلب لأنه دقيق جدا. وإن قيله هذا الإشكال مرتبط بالحكم السابع الذي ذكرناه، وهو الذي قال أن الممتنعين بالذات لا توجد بينهما علاقة لزومية، وإنما العلاقة اتفاقية، يعني إمكان بالقياس. طبعا في ذيل هذا الإشكال على الحكم السابع يوجد إشكال على الحكم الثالث، وهو أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. إذن هذه وإن قيل فيه إشكالان، إشكال على الحكم السابع وإشكال على الحكم الثالث. ولكي يتضح هذا الإشكال السابع نحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أننا ننفي مجموعة من الصفات عن الواجب سبحانه وتعالى، مجموعة من الصفات السلبية، فنقول أنه ليس له ماهية، ليس بممكن، ليس بمركب، ليس بجسم، ليس له شريك، ليس إلى غير ذلك من الليسات التي هي نفي الصفات السلبية عن الواجب سبحانه وتعالى. خب السلب ماذا معناه؟ يعني أن هذه الصفة معدومة في الواجب. ما معنى أن هذه الصفة مسلوبة عن الواجب؟ يعني أن الواجب لا يملك هذه الصفة، يعني معدومة. لا يملك هذه الصفة يعني معدومة. خب إذا صارت هذه الصفات معدومة تأتي تلك القاعدة التي قرأناها فيما سبق، أن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، فإذا صارت معدومة فهي ممتنعة، وهذا واضح. إنما الكلام في أن هذا الامتناع هل هو امتناع بالذات أو أنه امتناع بالغير؟ الجواب أنه لا يعقل أن يكون امتناعا بالغير. لماذا؟ لأنه لو كان امتناعا بالغير قلنا أن الامتناع بالغير هو ماذا؟ وصف للممكن بالذات. إذن لو قلنا أنه ليس له ماهية هذه ممتنعة بالغير، إذن أن الواجب ممكن أن يكون له ماهية ولكن لا ماهية له باعتبار الامتناع بالغير. فلتقولوا ما المحذور في ذلك؟ يمكن أن يكون له ماهية، يمكن أن يكون جسما، يمكن أن يكون مركبا. نقول هذا قد أبطلناه فيما سبق، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. إذن هذه الصفات السلبية ممتنعة بالغير أو ممتنعة بالذات؟ ممتنعة بالذات. هاي مقدمة الأولى احفظوها. إذن ليس له ماهية، ليس بممكن، سأحتفظوا بها اثنين أكثر من ريد. هذه ممتنعات بالذات، لو ممتنعات بالغير ممتنعات بالذات. تعالوا معنا إلى المقدمة الثانية. نحن نثبت عدم الماهية له عن أي طريق؟ يعني كيف ننفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى؟ تعالوا معنا إلى الفصل الثالث من هذه المرحلة. هنا قلنا كيف ننفي الماهية عنه؟ عن طريق نفي الإمكان عنه. لماذا؟ لأن القاعدة كانت تقول أن كل ذي ماهية فهو ممكن، ينعكس بعكس النقيض، وأن كل ما ليس بممكن فليس له ماهية. إذن أنتم نفيتم الماهية عن طريق ماذا؟ عن طريق الإمكان. خب كيف نفيتم الماهية عن طريق الإمكان؟ إذا لم تكن هناك ملازمة ذاتية اصطلاحية بين الإمكان وبالماهية، هل يمكن أن تثبتوا نفي الماهية عن طريق نفي الإمكان؟ لا يمكن ذلك. إذا لم يكن هناك ملازمة ذاتية بين الإمكان وبين الماهية، قب لا تستطيعون أن تجعلوا الإمكان حدا أوسط لإثبات نفي الماهية، فأنتم تنفون الماهية عن طريق نفي الإمكان. إذن نفي الإمكان ماذا؟ حد أوسط لو مو حد أوسط، هذا من قبيل أنكم تثبتون الحدوث للعالم عن طريق ماذا؟ عن طريق التغير، فالتغير يكون هو الحد الأوسط لإثبات الحدوث للعالم. خب إذا لم يكن هناك تلازم بالذات بين التغير وبين الحدوث، هل يمكن إثبات الحدوث عن طريق التغير؟ يمكن ذلك؟ لا يمكن. كذلك في المقام، إن لم يكن هناك تلازم بين الإمكان وبين الماهية، هل يمكن نفي الماهية عن طريق نفي الإمكان؟ لا. خب نسأل منكم، وجود الماهية للواجب ممتنع بالذات أم لا؟ ها؟ وجود الإمكان أو تحقق الإمكان للواجب ممتنع بالذات أم لا؟ وأنتم قلتم أن الممتنعات بالذات لا علاقة لزومية بينها، فثبت هنا أن بينها علاقة لزومية، وإلا لو لم تكن هناك علاقة لزومية لما استطعتم أن تجعلوا الإمكان حدا أوسط لنفي ماذا؟ الماهية. فقولكم في الحكم السابع أن الممتنعين بالذات لا علاقة لزومية بينهما، فلهذا قلتم أنه من الشرطي الاتفاقي، هذا مخدوش ماذا؟ فيما يرتبط في الصفات السلبية للواجب فإنها ممتنعات بالذات وبينها علاقة لزومية. واضح الإشكال؟ إذا أكو استيضاح للإشكال حتى ما نتجاوز، لأنه أريد أجي إلى الإشكال الثاني. وفي ذيل هذا يتبين أن هناك إشكالا آخر على الحكم الثالث مو على الحكم السابع، وهو أن الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر لو مو علة، ها؟ علة. فإذا الإمكان بالذات ممتنع بالذات، وهو علة ماذا؟ لامتناع الماهية. خب الماهية ممتنعة بالذات لو ممتنعة بالغير؟ ممتنعة بالذات المفروض، وصارت هنا ممتنعة بالغير، فصار الممتنع بالذات ممتنعا بالغير، وهذا خلاف ما ذكرته من الحكم الثالث من أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. هذان إشكالان عويصان على هذين الحكمين، يعني على الحكم السابع وعلى الحكم الثالث. هسه خل نقرأ الإشكالين، بلي إعادة الأول والثاني الأخير يعني. وهو أن الإمكان قلتم أنه حد أوسط، خب إذا صار حدا أوسط نحن قلنا أن الحد الأوسط ماذا يفعل؟ علة لثبوت الأكبر في الأصغر، فيكون علة للأكبر. فإذا كان علة للأكبر وهو ماذا؟ وهو الماهية الممتنعة بالذات، يلزم أن يكون له علة فيكون ممتنعا بالغير. وما قول فقولكم فيما سبق أن الممتنع بالذات لا يعقل أن يكون ممتنعا بالغير، لا، الممتنع بالذات يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، وقياسه مع الواجب أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير قياس مع الفارق. وإن قيل إشارة إلى الإشكالين لعله مك وقت لقراءة الجواب. وإن قيل إن الذي ذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية، فلهذا قلتم وبهذا يفرق الشرط اللزومي عن الشرط الاتفاقي. ممنوع. لماذا ممنوع؟ لمقدمتين. التفتوا جيدا للمقدمتين. المقدمة الأولى، لأن المعاني التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات كلا شريك له والماهية والإمكان والتركيب وغير ذلك، يجب أن تكون هذه المعاني صفات له ممتنعة عليه. قب إذا صارت سلبية فمعدومة، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم، إذن لابد أن تكون ممتنعة. قب ممتنعة بالذات أو ممتنعة بالغير؟ نقول لابد أن تكون ممتنعة بالذات. ممتنعة عليه أي على الواجب بالذات، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات. مراد من الإمكان الذاتي هنا يعني الإمكان الخاص مو الإمكان العام، يعني الإمكان الذي في قبال الوجوب وفي قبال الامتناع بالذات، لا الإمكان العام الذي ينسجم مع الوجوب بالذات ومع الامتناع بالذات. إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات كما تقدم، ولا صفة إمكانية فيه تعالى، لما بين أن الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ثم الحجج. خب كيف نقيم، كيف ننفي الإمكان، كيف ننفي الماهية، كيف ننفي الشريك؟ نحتاج إلى حجة. ما هي الحجج؟ يقول هذه الحجج جميعا تعتمد على البرهان الإمي، وهو السلوك من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما تقدم في آخر المقدمة. في الفرع الخامس من المقدمة هناك قلنا أن البرهان المستعمل في الواجب سبحانه وتعالى ليس برهانا لميا لأن الواجب لا علة له، وليس برهانا إنيا بمعنى الانتقال من المعلول إلى العلة، بمعنى الانتقال من أحد معلولي علة ثالثة إلى المعلول الآخر، بل بمعنى الانتقال من أحد المتلازمين إلى الملازم آخر، بالنحو الذي شرحناه فيما سبق ونضيفه إن شاء الله توضيحا هنا. خب إذا كانت هذه هي البراهين، إذن نحن نسلك لنفي الماهية عن طريق ماذا؟ نفي الإمكان. إذن الإمكان يقع حدا أوساط. خب من الواضح هناك ملازمة بين المقدمات والنتائج، ليست لا توجد ملازمة، توجد ملازمة مع أنها ممتنعات بالذات، وأنتم قلتم في الحكم السابع أن الممتنعات بالذات لا ملازمة بينها. ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة بالذات على ما أشير إليه في أول الكتاب. الحجج القائمة، خبر الحجج، براهين إنية قيد احترازي تسلك من طريق الملازمات العامة للبرهان الإني من المعلول إلى العلة. من أحد المعلولي علة ثالثة إلى المعلول الآخر. فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات بالذات، هسه الماهية الشريك الجسمية، فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمات، والمقدمات أيضا ممتنعة بالذات لأن الإمكان هو من المقدمات وهو ممتنع بالذات، فتبين أن هناك علاقة لزومية بين الممتنعات بالذات فارزة. فهي هذا إشارة إلى الإشكال الأخير الذي ذكرناه، وهو أنه في النتيجة أن الحد الأوسط ماذا؟ علة لثبوت الأكبر في الأصغر، فتكون هذه الممتنعات النتائج معلولة ماذا؟ للحد الأوسط. فهي جميعا، بس إن لم نقل جميعا فكثير منها، فهي جميعا معلولة لما وراءها. ما هو ذلك الوراء؟ الحد الأوسط الذي هو العلة لامتناع هذه النتائج. فهي جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها، وقد بين أنها ممتنعة بذاتها. هذا خلف وهذا بيان آخر، لأن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير. ما هو البيان؟ وهو أنه لزوم الخلف، لأنه لو كان ممتنعا بالذات، لو كان ممتنعا بالغير، إذن لما كان ممتنعا بالذات، والمفروض أنه ممتنع بالذات يلزم اجتماع النقيضين. كم دقيقة نوقف لنا؟ جيد، 5 دقائق إن شاء الله نلحق لبيان فقط مقدمة الجواب.